كم هو جميل هذا الوقت الذي نجتمع فيه معا لنتدارس سويا كلمة الله في الكتاب المقدس، وأرجو أن نستعد ذهنيا وروحيا لاستقبال الدروس التي يريد الله أن يعلمنا إياها. نواصل التأمل في الرسالة إلى العبرانيين وفي الفصل التاسع منها. في الحلقة الماضية انتهينا من الفصل الثامن ورأينا الحاجة إلى عهد أفضل، وهذا لا يعني أن العهد القديم كان مغلوطا، فالله يلوم الشعب وليس العهد، فالعيب لم يكن أبدا في عهد الله، فما من مشكلة أو عيب في شريعة الله، لكن العيب والخطأ في أنا وفيك أنت صديقي المستمع، فنحن لا نستطيع أن نلتزم بالشريعة ولا نستطيع أن نرتقي إلى معاييرها، فالله يقول بأن هذه الشريعة هي نموذج قديم وبأنه جاء بنموذج جديد، وهذا النموذج الجديد هو العهد الجديد الذي أقامه الله من خلال الرب يسوع المسيح مخلصنا. وقد قام الله بذلك ليس بسبب وجود خطأ في العهد القديم، بل لأنه يوجد خطأ فينا نحن، فما أحوجنا لأن نقبل العهد الجديد ونقبل المسيح مخلصا شخصيا لحياتنا، فنحن لدينا عهد جديد قائم على وعود أفضل، فالله أعطانا الروح القدس والمسيح الموجود هناك في السماء لكي يشفع لنا اليوم. بدأنا نتأمل في الفصل التاسع من رسالة تأملنا، وقد استمرينا بالحديث عن العهدين، فالعهد الأول كانت العبادة فيه بفرائض عالمية في مقدس عالمي، أي من مواد هذا العالم، فقد كان طويلا وعريضا وعاليا، وكانت هنالك طقوس يمارسها الناس في المقدس الأرضي، ورغم أنه صنع على مثال المقدس السماوي إلا أنه كان أدنى منه من عدة جوانب. بين الكاتب محتويات القدس وقدس الأقداس، وقد قال إن المذبح الذهبي موجود في قدس الأقداس وليس في القدس، فلماذا تم نقله إلى الداخل؟ لقد كان الحجاب الفاصل بين القدس وقدس الأقداس مصنوعا من كتان مصري مبروم مطرز عليه رسم الكروبيم، وكان هذا الحجاب يرمز لناسوت الرب يسوع المسيح أو بشريته، فحينما مات المسيح على الصليب فقد بذل حياته البشرية، وحين ذاك انشق الحجاب إلى نصفين، وهكذا فقد أزيح الحجاب وصار الطريق إلى الله مفتوحا لأن المسيح شق هذا الطريق بدمه الثمين. لكن ما الذي حدث للمذبح الذهبي أو مذبح البخور؟ لقد صار داخل قدس الأقداس. كان هارون يأتي في يوم الكفارة العظيم وهو يحمل الدم ويقوم برشه على كرسي الرحمة، وكان يحمل مبخرة مليئة بالفحم والبخور ويدخل بها إلى قدس الأقداس، وبهذا فقد كان ينقل مذبح البخور إلى الداخل، فقد كان يأخذ المبخرة من على المذبح ويدخل بها إلى قدس الأقداس، لكنه كان يعيدها إلى مكانها، وكان ينبغي على هارون أن يفعل الشيء نفسه في السنة التالية وهلم جرة. أما نحن فلدينا رئيس كهنة عظيم يشفع لنا دوما، لهذا فإن المذبح الذهبي موجود في الداخل، لكنه موجود في الخارج أيضا، حيث يمكننا يا صديقي أن نأتي إلى الله بواسطة الرب يسوع المسيح عن طريق الصلاة. هذا هو الدرس الهام الذي تعلمناه المرة الماضية. نتابع أكثر الآن في هذا الموضوع، حيث يذكر الكاتب تلك الأشياء التي كانت موجودة داخل تابوت العهد، ومن أجل تأملاتنا نعيد قراءة الآيات السبع الأولى من الفصل التاسع من العبرانيين مع الأخت رندا.
ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة، ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشا من كل جهة بالذهب، الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوحا العهد، وفوقه كروبال مجد مضللين الغطاء، أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. ثم إذ صارت هذه مهيئة هكذا، يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صانعين الخدمة، وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة، ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب.
من الأشياء التي كانت موجودة داخل تابوت العهد المن، الذي فيه قسط من ذهب فيه المن، وهذا يشير إلى خدمة المسيح الحلية، فهو يطعم الذين هم خاصته، إنه يغذيهم بكلمته، إنه خبز الحياة. وهكذا صديقي المستمع، فإن الكتاب المقدس يشبه المخبز، فإن احتجت إلى خبز فيمكنك الذهاب إليه والحصول على حاجتك. هناك أيضا عصا هارون التي أفرخت، وتشير عصا هارون التي أفرخت إلى موت المسيح وقيامته، لأنها كانت مجرد عصا جامدة لكن الحياة دبت فيها. ولوحا العهد، ويشير هذان اللوحان إلى أن الرب يسوع المسيح قد أكمل الشريعة كلها. أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. ما يقصده الكاتب هنا هو أنه لا يوجد لديه متسع من الوقت للحديث أكثر عن خيمة الاجتماع، لأن الشيئين اللذين يريد التركيز عليهما هما الكهنوت والعبادة، فهو معني بما تعنيه العبادة الحقيقية وكيف علينا أن نعبد الله. عدد 6. ثم إذ صارت هذه مهيئة هكذا، يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صانعين الخدمة. يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين. كان الكهنة يدخلون القدس دائما، فلم يكن بمقدورهم أن ينهوا العمل أو يكملوه، ومن المرجح أن هذا العمل صار رتيبا ومملا على مر السنين، فقد كان تكرار هذه الطقوس بصورة دائمة يعني أنها لم تكن كافية، فلا يكفي القيام بها مرة واحدة فقط. لكن سوف نرى صديقي المستمع أن المسيح دخل مرة واحدة فقط إلى القدس، فلم يكن بحاجة لأن يدخل هناك إلا مرة واحدة فقط. صانعين الخدمة، ينبغي أن تكون ترجمة هذه العبارة على النحو التالي: ممارسين العبادة، فقد كان هذا هو الهدف النهائي من هذا كله، أي أن يقوم شعب الله بعبادته. والمقصود هنا هو العبادة الحقيقية، وحينما نعبد الله بالروح والحق فإن هذه العبادة تأتي بنا إلى محضر المسيح حيث يمكننا أن نسجد له. وكلمة عبادة مشتقة من كلمة تعني قيمة، وبالتالي فالعبادة تعني أن نعطي شخصا ما شيئا يستحقه، والرب يسوع المسيح يستحق تسبيحنا وسجودنا. هذه هي العبادة صديقي المستمع، ومنها تنبع الخدمة، فالعبادة الحقيقية تقود دوما إلى الخدمة. وقد قال الرب يسوع المسيح لإبليس في وسط تجربته في البرية: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وإن كان الناس يعبدون المسيح حقا فلا ينبغي حثهم أو دفعهم للقيام بأي شيء، لأن العبادة الحقيقية تفضي إلى الخدمة. وهنالك العديد من الخدام الذين يقضون الكثير من الوقت في حض الناس على القيام بشيء ما، فهم يحضونهم على العطاء وعلى القيام بالزيارات وعلى التعليم وعلى الترنيم، لكن العبادة الحقيقية تقود المرأة إلى الخدمة، ولا يمكن القيام بهذه العبادة الحقيقية إلا من خلال الرب يسوع المسيح. لم تكن شعائر خيمة الاجتماع وطقوسها تقود الشعب إلى محضر الله، وقد كان رئيس الكهنة هو الوحيد الذي يستطيع الدخول إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة. عدد 7. وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة، ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب. يتحدث الكاتب هنا عن يوم الكفارة العظيم، وفي هذا اليوم كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس نيابة عن الأمة بأكملها، وبمقتضى قيامه بذلك كان الله يقبل الشعب سنة أخرى. لقد دخل رئيس كهنتنا العظيم إلى قدس الأقداس إلى محضر الله. لقد دخل المسيح دون أن يخرج، وسوف يبقى هناك طالما أننا موجودون في هذا العالم. وحينما يخرج منه فسوف يفعل ذلك من أجل خاصته، فنحن جزء منه، إننا جسد المسيح. إن الهدف من هذا كله هو تقريب حضور الرب يسوع إلى عقلك وقلبك يا صديقي. هل بدأت يومك مع الرب يسوع المسيح؟ للأسف الشديد فإننا نعيش في عالم سريع يحاول حرماننا من تخصيص وقت للمسيح. لكن ماذا عنك أنت عزيزي المستمع؟ هل عبدته؟ ولكي نعبد الله فإننا لسنا بحاجة للذهاب إلى الكنيسة وترنيم الترانيم الطويلة، رغم أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين سيحضنا لاحقا على القيام بذلك، لأننا بحاجة للشركة مع شعب الله والمشاركة في العبادة الجمهورية، حيث أن هذا أمر هام وضروري لنمونا. ولكن أيضا بإمكان المؤمن أن يعبد الله في أي مكان وأي زمان. وما أحوجنا صديقي المستمع لنسكب قلوبنا بالعبادة والتسبيح لاسمه القدوس. والآن لقد دخل رئيس كهنتنا العظيم إلى قدس الأقداس نيابة عنا في هذا اليوم بالتحديد، ويمكنك صديقي المستمع أن ترى مدى اختلاف هذا عن الماضي، حيث كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، ولم يكن يبقى طويلا في الداخل، بل كان يسرع إلى الخروج من هناك. ويقول التقليد إن رئيس الكهنة كان يربط بحبل حينما يدخل إلى قدس الأقداس، ففي حال أنه اقترف خطأ ما في الداخل فسوف يموت في الحال، وفي هذه الحالة كانوا يسحبونه إلى الخارج ويقيمون رئيس كهنة آخر مكانه. ما أعظم هذا وأمجده صديقي المستمع، فقد دخل رئيس كهنتنا العظيم إلى محضر الله من أجلي ومن أجلك، وهو موجود هناك اليوم. نقرأ في نفس هذا الفصل من العبرانيين والآية 24: لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. لقد طلب موسى أن يرى وجه الله، لكننا نعلم أنه ما من أحد يستطيع ذلك، أما نحن فلدينا رئيس كهنة دخل إلى محضر الله. ليتنا صديقي المستمع نتمكن من المثول في محضر الله وإدراك حضوره بقلوبنا وأرواحنا وعقولنا، وليتنا ندرك روعة حضوره ونسلك في نور كلمته. لهذا ينبغي علينا أن نتخلى عن زجاجة الحليب وأن نتغذى على لحم كلمة الله. فما أحوجنا للدخول إلى محضر المسيح الحي الذي هو رئيس كهنتنا الذي يخدم هناك في السماء في مسكن أفضل من ذاك الذي كان قائما على هذه الأرض. تعال بنا صديقي نعبد المسيح الحي اليوم. عدد 8-10 من الفصل التاسع من العبرانيين، معلنا الروح القدس بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الأول له إقامة، الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح. لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات مختلفة وفرائض جسدية فقط موضوعة إلى وقت الإصلاح. كان هذا كله صورة ورمزا يشير إلى أن الطريق إلى محضر الله لم يكن قد فتح بعد. في حقيقة الأمر كان الطريق المؤدي إلى الله في خيمة الاجتماع مسدودا بواسطة المداخل والحجرات الثلاث، وبعبارة أخرى كان بمقدور الشعب أن يأتوا إلى المدخل الخارجي وأن يحضروا ذبائحهم، وكان الشخص يضع يده على رأس الحمل إشارة إلى أن هذه الذبيحة ستحل مكانه، وكان الكاهن يأتي ويستلم الحمل منه من ذلك المكان ثم يذبحه ويقدمه على المذبح النحاسي. ولم يكن باستطاعة الشخص الذي أحضر الحمل أن يتقدم أكثر من المدخل. وفيما يتعلق بالقدس لم يكن يسمح بدخوله إلا للكهنة، أما قدس الأقداس فلم يكن يسمح للكهنة أو الشعب بدخوله، فرئيس الكهنة هو الوحيد الذي كان باستطاعته الدخول إلى قدس الأقداس، لذلك فقد كانت خيمة الاجتماع شيئا مؤقتا. والآن يستطيع المسيح دون سوى أن يحضرنا إلى الله. نقرأ في يوحنا 14:6: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. هذه هي العبادة الحقيقية صديق المستمع، والعبادة الحقيقية تفضي للخدمة، وحالما نصبح في محضر الله فلن تكون هنالك مشكلة بشأن الخدمة. والعبادة شيء ينتقده المتحررون اليوم. قبل سنوات قال دكتور هاري إميرسون فاسدك: إن العالم يسعى للتخلص من يسوع بطريقتين، الأولى هي صلبه والثانية هي عبادته. لكن من التجديف صديق مستمع أن نقول بأن من يعبد يسوع ليس أحسن حالا من هؤلاء الذين صلبوه، فنحن نقترب من الله اليوم على أساس المخلص المصلوب. فالمسيح هو الوحيد الذي يستطيع أن يقودنا إلى العبادة الحقيقية. كان هذا هو سبب كتابة الرسول بولس إلى مؤمني أفسس، حيث قال لهم في الفصل الخامس والعددين 18 و19: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. هذه هي العبادة صديقي المستمع، وينبغي علينا كأولاد لله أن نسعى للامتلاء بالروح لكي يأخذ روح الله الأشياء التي للمسيح ويجعلها حقيقية بالنسبة لنا. فيا للفرح الذي يمكننا أن نحصل عليه نتيجة لذلك. فإذا كنت ماثلا في محضر الله للعبادة، فسوف يكون هنالك فرح في قلبك، وسوف يكون هنالك ترنيمة في قلبك. فما أروع أن نعبد الله بالروح والحق.